بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول الأصوليون: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن فتاوى الفضائيات والمفتين فيها، فريق يمدح وفريق يقدح، فريق يجد أنها باب إلى التيسير والفرج، وآخر يراها باتت نفقا إلى الضيق والحرج. فهل هي خير محض أم شر محض؟ أين يكمن الخير والشر؟ هل هذه في القناة الفضائية أم في المفتي؟ أليست متحررة عن الأجهزة الرسمية فيطرح فيها ما تحب الحكومات وما تكره؟ على مر العصور في تاريخ الأمة الإسلامية تحصل الأمة على كم هائل من الفتاوى، فهل نعمل بها اليوم أم ننتقي منها؟ ماذا بوسع العلماء الثقات الكبار أن يفعلوه ليرشدوا الفتيا في الفضائيات، ويمنعوا من عرف بتخبطه في الفتاوى بغير دليل ولا سبيل سوى حب الشهرة والتصدر؟ هل سيصدرون فيه بيانا يكشف حاله وعدم صلاحيته، أم سيستعينون عليه بالسلطات الرسمية والأجهزة الحكومية، أم سيناصحونه ويخوفونه بالله؟
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة.
البينة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة من البينة. ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، العالم الإسلامي المعروف، وعنوان هذه الحلقة فتاوى الفضائيات. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب بفضيلته في البينة، فأهلا وسهلا بكم.
وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبالمستفيدين والمتابعين للفائدة في هذه القناة وما يشبهها.
شيخنا الجليل، حديثنا يدور بين المفتي والفتوى، ونريد أن نبدأ بالمفتي، فمن هو يا فضيلة الشيخ المفتي؟
المفتي هو الذي رزقه الله علما صحيحا نافعا، وهو العلم بالشرع الشريف، العلم بآيات الله تعالى، والعلم بالسنة النبوية، والعلم بالشرع وبما يهدف به الشرع الذي هو متلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته كالخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الذين نقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلوم الجديدة فإنها وإن كانت تسمى علما فإن العالم بها لا يصح أن يسمى مفتيا، ولكن يقال له معلم في مادته التي استفادها، سواء صناعة أو طبا أو هندسة أو حرفة أو نحو ذلك، ولا يسمى المفتي إلا من هو العالم بالشريعة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هل هناك نصاب من العلم لا بد منه للمفتي؟ وهل هذا النصاب في علم واحد أم في علوم شتى؟
لا شك أن النصاب الذي يصلح أن يتولى به الفتوى هو كونه عالما بالشريعة، ولكن هناك مفتي عام يتلقى جميع الفتاوى في جميع الأبواب، فهذا هو المفتي العام الذي كل ما في الشريعة فإنه عنده علم به. وهناك من يختص بعلم من العلوم فيتوقف على الفتوى به فيقول أنا مفتٍ في العبادات لا تسألوني عن غير العبادات، أو يقول أنا مفتٍ في أحكام الحج لا تسألوني عن غير أحكام الحج، أو يقول أنا مفتٍ في البيوع وأحكامها وما أشبه ذلك، هذا مفتٍ خاص وهناك المفتي العام.
جميل. إذن المفتي العام، هل هذا المفتي العام يفتي في كل أبواب المعرفة الفقهية كانت أم غير الفقهية؟
لا يفتي إلا في العلوم الشرعية، أما في العلوم العادية فلا يفتي فيها، لكن ينبغي أن يكون عنده علم بالآداب، لأن الآداب تعتبر من الشرع، ولذلك كتب فيها العلماء كالبخاري في كتابه الأدب المفرد، وابن مفلح في كتابه الآداب الكبرى وأشباههم. فأما العلم الشرعي الذي يترتب عليه حكم أن يقال هذا صحيح وهذا حراما وهذا فاسد وهذا مكروها، فهذا يختص بعلم الشرع الذي بوب عليه العلماء، فذكروا العبادات ثم ذكروا المعاملات ثم ذكروا عقود الأنكحة وما يتصل بها ثم ذكروا الجنايات وما يتصل بها، ولم يتعرضوا على الآداب ولا للفضائل وما أشبهها لأن لها كتب أخرى. وأيضا كان الأولون يبدأون بعلم العقيدة كما فعل البخاري حيث بدأ بكتاب الإيمان، وكذلك الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان فذكر فيه أمور العقيدة، ذكر فيه أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان أو ركن الإحسان، ثم ذكر فيه المكفرات وذكر فيه المكسكات وذكر فيه أحاديث الفضائل وأحاديث الوعد والوعيد، وتوسع في ذلك مما يستدل به أهل السنة والجماعة على عدم التكفير ونحو ذلك، وكذلك غيره من العلماء المتقدمين. ولكن المتأخرون رأوا أن يفردوا علم العقيدة في كتب مؤلفة خاصة فجعلوا لها كتبا خاصة وسموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة أو كتب السنة أو كتب الشريعة. فمن ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله كتب ثلاث رسائل في السنة، وكذلك ابنه عبد الله له كتاب مطبوع كبير سماه كتاب السنة، وكذلك تلميذه أبو بكر الخلال كتاب السنة، وابن أبي عاصم له كتاب السنة، كذلك الردود كالدارمي في رده على بشر المريسي ورده على الجهمية ونحوهم، وكذلك كتب التوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب التوحيد لابن مندى، فلما أنهم أفردوا كتب العقيدة عند ذلك أفردوا كتب الأحكام في مؤلفات وسموها كتب الأحكام أو كتب الفقه.
شيخنا الجليل، المفتون الآن كثر، وفي كل دولة من الدول الإسلامية مفتي عام، فهل يجوز للمفتي الذي في هذه الدولة أن يفتي في نازلة في الدولة الأخرى وهو لا شك لا يعرف أحوال ذلك البلد الذي وقعت فيه النازلة؟
إذا كان هذا يتعلق بالأحكام الشرعية فإن الأحكام الشرعية لا تتغير من العهد النبوي إلى آخر الدنيا. الأحكام الشرعية التي هي أمر الطهارة وأمر الصلاة والتيمم والاغتسال وأركان الصلاة واجباتها وشروط الزكاة ومفطرات الصيام وشروط وجوب الحج وأركانه، وكذلك أركان البيع وشروطه وأشبه ذلك. وأما إذا كان ذلك يتعلق بعادات قد تختلف في شيء من البلاد فإنه يتوقف حتى يتصور أحكام تلك البلد ووقائعها، فقد يكون في بعض البلاد شيء لا يناسب البلاد الأخرى من الإصطلاحات الجديدة الحادثة ونحو ذلك، وبالأخص فيما يتعلق بالخصومات وما يتعلق بالعادات والإصطلاحات.
نعم جميل. شيخنا الجليل عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، أنت من العلماء الموثوق بفتواهم في العالم الإسلامي كله، لهذا أرجو أن لا نثقل عندما نسأل فضيلتكم هذه الأسئلة التي تخص الفضائيات. شيخنا، يعني كثر الكلام في الآونة الأخيرة عن فتاوى الفضائيات والمفتين في الفضائيات، فريق يمدح وفريق يقدح. هناك من يرى أنها من باب التيسير، وهناك من يرى أنها من باب التعسير أيضا هناك. ففضيلة الشيخ، ماذا تقول في الفتاوى من خلال الفضائيات؟
نعرف أن هذه الفضائيات شيء جديد، ما حدث إلا في هذا القرن أو في القرن الذي قبله، ولا كان الأولون يعرفونها ولا يتصورون أن يكون هناك هذه الفضائيات وكذلك هذه الإذاعات وما أشبهها. ولكن نتذكر أنها لما حدثت نفرت منها نفوس كثير من العلماء واستبشعوها واستنكروها وأنكروا على من يستمع إليها أو ينصت إليها، ولكن بعد ذلك تفكروا ونظروا وإذا هي من الآلات التي يكون فيها خير وشر، فشبهها بعض مشايخنا بلسان الإنسان، إما أن يسب وإما أن يمدح، إما أن يتكلم بكفر وإما أن يتكلم بإيمان. وإذا كان كذلك فإننا نقول هذه الفضائيات وكذلك سائر القنوات وكذلك شبكات الانترنت أو الشبكة العنكبوتية، بل كذلك الإذاعات المسموعة والمرئية، كلها حسب ما يوضع فيها. فإذا كان الذين يشرفون عليها ويتابعونها أنهم من أهل الدين والصلاح والإيمان والورع والعلم الصحيح، فإنهم لا يضعون فيها ولا ينشرون فيها إلا ما فيه نفع للإسلام والمسلمين، سواء في دينهم أو في دنياهم. أما إذا كان أشرف عليها بعضا من أضعاف الإيمان من الفسقة أو المنافقين أو نحوهم، فإنهم ينشرون فيها ما يناسبهم، ينشرون فيها شيئا من الكفر والفسوق والبدع والمعاصي، كما يحصل في قنوات الشيعة الذين ينشرون فيها سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولعن أبي بكر وعمر وسائر أو أكثر الصحابة، وكذلك مسبة أهل السنة وتسميتهم نواصب، وهكذا أيضا إذا كان يشرف عليها بعض من المعتزلة الذين ينكرون عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح التي تكلم فيها والتي كتب بها العلماء كالبخاري في آخر كتابه الذي هو كتاب التوحيد، وكذلك التوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندى والعقائد السليمة، فإنهم يذيعون ما يبطلها هؤلاء المعتزلة وأشباههم.
نعم، وهناك نقطة مهمة شيخنا الجليل لو تكرمت علي، يعني لا بأس أن نرد من خلال الفضائيات ومن خلال العلماء ومن خلال علماء السنة ويعني خلال الدعاة يرد على الأباطيل التي تأتي في القنوات الأخرى من خلال قنوات أهل السنة والجماعة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟
هذا نقول إن القنوات حسب من يشرف عليها، فإذا كان الذي يشرفون عليها كفار كاليهود والنصارى فإنهم يذيعون فيها كفرهم، وإذا كان الذين يشرفون عليها مبتدئة كالرافضة والمعتزلة والإباضية ونحوها فإنهم ينشرون فيها بدعهم ويكدحون فيها أيضا في أهل السنة، وإذا كان الذين يشرفون عليها من الفسقة فإنهم أيضا ينشرون فيها فسوقهم، وإذا كان الذين يشرفون عليها من أهل السنة والجماعة وأهل الإصلاح والصلاح فإنهم ينشرون فيها العقيدة، وكذلك أيضا يردون تلك البدع التي تنشر في سائر القنوات.
شيخ جليل، أستأذن سماحتكم في فاصل قصير. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الإخوة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة، وضيف هذه الحلقة الشيخ الجليل سماحة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين العالم الإسلامي المعروف. شيخنا، قبل الفاصل ذكرت كلام جميل جدا، وهو أن كل قناة يعني كل إناء بما فيه ينضح، وهناك كما هو معروف أكثر من 30 أو 40 قناة فضائية تسمى إسلامية وينفع بها الله سبحانه وتعالى الناس، لكن لما نأتي إلى الفتاوى الخاصة والفتاوى العامة التي تذاع من خلال المشايخ من خلال المفتين، فهل بالإمكان توحيد آراء المفتين من أجل أن يكون الرأي واحد والفتوى واحدة من خلال الفضائيات، أم هذا من المستحيلات؟
بالنسبة لأمور العقيدة يجب أن تكون متحدة، أن تتفق فتاوى جميع الإسلاميين، ولكن قد يخالفهم المبتدعة الذين يميلون إلى بدعهم، فالقبوريون الذين يدعون إلى عبادة الأموات والتوسلات وما أشبهها يمتنعون أن يوافقوا جمهور أهل السنة، والمعتزلة الذين ينكرون أسماء الله تعالى وصفاته ودلالة الأسماء على الصفات ينكرون على أهل السنة، وكذلك الإباضية وإن كانوا أيضا معتزلة، وكذلك الأشاعرة وإن كانوا أقرب إلى أهل السنة ولكنهم عادة عندهم شيء من التحريف والتبديل وإنكار بعض الصفات. أقول مثل هؤلاء إذا خالفوا فإنه لا يعتد بخلافهم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. أما بالنسبة للفروع،
إذن ما هو الخلاف الذي له حظ من النظر سمحت الشيخ؟
الذي له دليل، فإن كثيرا من الخلفاء اختلفوا فيما بينهم، يعني حصل عندهم خلاف حتى في النسك، نسك الحج أو أنساك الحج، منهم من يختار الإفراد، ومنهم من يختار القران، ومنهم من يختار التمتع. نقول كذلك أيضا الخلاف الذي بين الفروع، فإن الأئمة الأربعة حصل بينهم خلاف، ولكنه خلاف في الفروع، ومع ذلك فإن بعضهم لم يضلل بعضا. لما كان الشافعي رحمه الله يخالف الإمام مالكا في كثير من الفروع، سأله بعض تلاميذه: هل نصلي خلف من يقلد مالكا؟ فاستعظم ذلك وأنكره وقال: ألست أصلي خلف مالك. بينهم خلاف في الفروع، فالشافعي يجهر بالبسملة في الفاتحة وفي السورة، والإمام مالك لا يجهر، لا يقرأ بها سرا ولا جهرا. الشافعية يتلفظون بالنية، والمالكية لا يتلفظون بها، ولكن كل له رأيه. الشافعية يقنطون في صلاة الفجر، يدعون بقولها: اللهم اهدنا فيمن هديت، أعلن أن يداومون. والمالكية وسائر الأئمة لا يداومون ولا يقنطون إلا في النوازل.
إذن ما دام أن الخلاف في المذاهب مقبول يا سماحة الشيخ، فلماذا لا يكون اختلاف الفضائيات في الفتاوى والمفتين مقبول؟
نقول إنه من ظهر له هذا القول فإنه يقول به، ومن أنكره لا يعيب على من اتبعه. فنحن لا نقنط في الفرائض إلا في النوازل، ولكن لو صلينا خلف من يقنط لم نعيد الصلاة، لا نجهر بالبسملة. لو صلينا خلف من يجهر بها أو يجهر بالنية لم نعيد الصلاة. نقول لهم اجتهادهم ولنا اجتهادنا، والخلاف في المذاهب مشهور كثير ولكل اجتهاده، ولكن متى تبين لنا أن الصواب في كذا فإننا نقول به، ولا نعيب على من خالفنا ممن رأى غير رأينا. لكم رأيكم ولنا رأينا، وهذا الذي ترجح عندنا، وهذا الذي نفتي به ونختاره لمن استفتانا.
نعم. إذن هل يجوز يا سماحة الشيخ للمفتي العام في البلد المعين أن يلزم أهل ذلك البلد بفتوى؟
الفتاوى إذا كانت اختيارية واجتهادية فلا يجوز الإلزام بها، وذلك لأن المسائل فيها خلاف ولكل اجتهاده. ولكن إذا ترجح عندنا شيء فإننا نلزم به، فمثلا الحنفية الذين يجيزون أن تزوج المرأة نفسها، ننكر ذلك في مجتمعنا ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. فنبطل ما نبطل ولكن نفسد النكاح بلا ولي. نقول هذا مخالف للدليل، ولكن أنتم أيها الحنفية لكم رأيكم واتبعتم إمامكم.
لكن تلزمون أبناء بلدكم بفتواكم أم أنه حر يختار أي فتوى يريد؟
نلزم الذين في محيطنا، نقول لهم نكاحك فاسد بغير ولي، هذا الذي نفتي به. أما إذا كانوا في بلاد أخرى في تركيا أو في باكستان والهند الذين على المذهب الحنفي، فإننا لا نبطل ولا نفسد أنكحتهم. هذا بالنسبة إلى هذه المسائل الفروعية.
الفروعية، لكن هناك أيضا سماحة الشيخ وشيخ الجليل، يعني من يريد أن يأخذ برأي آخر لسهولته هذا الرأي، فهل يمنع العوام من أخذ برأي آخر لا سيما أنه معتبر مذهبيا في دولة أخرى؟
نقول لا يجوز الأخذ بالرخص، من تتبع الرخص تزندق، هكذا قال كثير من العلماء. فكونه مثلا يختار قول مالك في النكاح بلا شهود، وقول أبي حنيفة النكاح بلا ولي ونحو ذلك، نقول هذا من تتبع الرخص، والذي لا يجوز أصلا، بل الأصل أنه يختار القول الذي في بلده في محيطه، ونلزمه بأن يعمل بما نفتي به، وننكر عليه إذا أخذ هذا القول وهذا القول وهذا القول وما أشبه ذلك.
جميل. شيخ الجليل، الآن في مؤتمر الفتوى في رابطة العالم الإسلامي حيث نسجل هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفع به، أرى جمع كبير من العلماء ومن المفتين، فلنهب أن سماحتكم في قناة وأن أحد المفتين الآخرين في قناة أخرى، وأنت تتكلمان عن موضوع واحد، ولكن لك رأي ولذلك الشيخ الرأي آخر، قناتان مختلفتان، فهل يا سماحة الشيخ يجوز للعوام أن يأخذوا بكلام الشيخ الذي يتناقض تماما مع ما تقول وينسب إلى الخلاف المذهبي وإلى الخلاف الفقهي، وأن هذا الخلاف هو خلاف تنوع لا خلاف تضاد؟
نقول لا يجوز أن يتتبعوا الرخص وأن يأخذوا بما هو الأسهل.
لكن هل كلام العالم رخصة؟ يعني الآن العالم يقول كلام وأنت عالم آخر تقول كلام، يعني والاتجاه مختلف، إنما السؤال واحد، فهل لو أخذت بكلامك يعتبر يعني تتبع رخص؟
نعم، الأصل أن العلماء وإن اجتهدوا في مسألة فإن الصواب مع واحد، ولذلك قالوا ليس كل مجتهد أبي مصيب. فمثلا إذا قال أفتى عالم مثلا في نواقض الوضوء وقال لحم الإبل لا ينقض الوضوء كما هو قول الشافعية، مع أنه خالف نصا صريحا، وقال آخر مس الذكر لا ينقض الوضوء كما هو قول بعض العلماء، وقال آخر مس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء. فهذا قول وهذا قول وهذا قول، ولكل أهل من اجتهاده، فإذا جمعها الإنسان نقول هذا من تتبع الرخص. هذا الأولى أنه يأخذ بما يرجحه من يراه مجتهدا.
لننطلق إلى الفتاوى، فتاوى الأمة قضاياها المصيرية الكبيرة. مثلا نسمع شيخ يقول بأن مثلا التفجير في غزة أو في فلسطين ضد العدو الصهيوني، يعني إنسان شاب يروح يذهب ويفجر نفسه في وسط العدو ليفعل بهم ما يستطيع. هناك من يقول أن هذا انتحار. نأتي إلى عالم آخر يقول بأن هذا جهاد وأن هذا استشهاد. فمثل هذه القضايا أنا أتكلم عنها، ليس عن القضايا الخفيفة والخلافات الفقهية الخفيفة. فمن نأخذ بقوله هنا؟
نقول أتذكر أن في سنة 75 من القرن الماضي شنت فرنسا حربا على الجزائر وحاصروهم حصارا شديدا، فعند ذلك صاروا إذا قبضوا على الأسير ضربوه بإبرة تذهب شعوره وأخذ يدل على أماكن المدخرات ونحوها. فسئل شيخنا محمد ابن إبراهيم رحمه الله وأفتى بجواز الانتحار في هذه الحال. وإذا علم الإنسان في مثل هذه الحروب في فلسطين أو في العراق أو نحو ذلك بأنه سوف يقتل عن قريب أو بعيد، فيقول بدل ما يقتلوني ويعذبوني أقتل نفسي وأقتل معي مجموعة من هذا العدو حتى أنهك بهم، أقتل منهم 15 وأجرح آخرين، ويكون ذلك مما ينهك قوتهم.
جميل. يعني هذا للمسلم الحق أن يأخذ أي فتوى، فتوى ذا أم فتوى ذاك،
إذا كان في هذا نكاية للعدو وعلم بأنهم سيقتلونه يقينا فله أن يفجر نفسه ويفجر من حوله، وأما أنه يتعمد قتل نفسه فلا.
جميل. سمحت الشيخ، كثيرا ما سمعنا في الآونة الأخيرة وفي الأخص في هذا المؤتمر بالفتوى الشاذة، ولعل هذا المسمى أو المصطلح جديد، فما هو المقصود من الفتوى الشاذة؟ وهل هي فتوى صحيحة يعني مخالفة لجمهور المفتين، أم أنها خاطئة لفساد الاستدلال أو لعدم الدليل؟
يكون هناك قول غريب على بعض العلماء فينكر عليه ويقال هذا القول مستغرب شاذ من ذلك العالم متقدم أو متأخر. ومثل لذلك بعض الأقوال التي تمسك بها الظاهرية كابن حزم رحمه الله مع اجتهاده ومع علمه الواسع، ولكن له أقوال غريبة. فمثلا يرى أن المرأة إذا البكر نطقت فقالت زوجوني لا يزوجونها، وإنما يزوجونها إذا سكتت، إذا سألوها فسكتت هكذا. ويرى أن الإنسان مثلا لو بال في قارورة ثم صبها في ذلك في ماء فإنه لا يسلبه الطهورية، أما إذا بال فيه فإنه يسلبه وأشبه ذلك. فتكون هذه أكوان غريبة. كذلك يرى أن السعي 14 يرى أن هذا لا يتم إلا به، هكذا يراه. وعذره أنه ما تصور ذلك. فمثل هذه أقوال غريبة قد تسمى شاذة.
جميل. نستأذن سمحتكم في فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا بكم مرة أخرى في البينة ومع سماحة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. سماحة الشيخ، ذكرنا قبل الفاصل عن الفتاوى الشاذة، لكن سماحة الشيخ الآن نسمع ونشاهد ما يدور بين بعض المفتين من خلاف شديد في بعض الفتاوى، حتى يعني وصل إلى التناقض التام بين المفتين. فهل هذا يعني من منهجية الخلاف الفقهي في الإسلام؟
ليس من منهجية الفقه الإسلامي، ولكن قد يكون لهم أقوال غريبة في هذا الزمان، ولكن لهم فيها مبرر، وذلك لتجدد هذه المستجدات في هذه الأزمنة. فمثلا مسافة القصر يحددونها بالكيلو، 85 كيلو، ولكن لا هناك من يحددها بالزمان، وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وليس شاذا، ولكنه أبين العلة الصواب فيها. كذلك مثلا قديما منعوا المرأة أن تسافر للحديث، لا تسافر المرأة مسيرة يوم أو مسيرة يومين إلا مع ذي محرم. جاءت هذه الوسائل الجديدة، فبعضهم أفتى بأنها تسافر في الطائرة من بلد إلى بلد ولو كان بعيدا، وقال لا يسمى هذا سفرا وليس فيه الخلوة المحذورة، فأجازوا ذلك لمستجدات هذا الزمان. كذلك نتذكر لما جاء مكبر الصوت وركب في بعض المساجد نفر منه بعض الناس، فقالوا لا يجوز، هذا شيء يتعلق بالعبادة، فصار هذا أمر شاذ عندهم، فنفروا منه وعالجوه فيما بعد ذلك. لكن الواجب أن نتبع الدليل وننظر إلى المصلحة. فمكبرات الصوت في هذه الأزمنة فيها فائدة، وهي إيصال الصوت إلى الأماكن البعيدة، ولكن قد يكون فيها أيضا بعض الخلل، وهو تفرق الصفوف وتباعد ما بينهم، فإنه قد يكون بين الصفين والصفين مسافة تتسع لعشرة صفوف، وهذا مما ينبغي أن ينكر وأن يرشد إليه الأئمة والخطباء. هذا من الأقوال الغريبة في هذه الأزمنة.
جميل. شيخنا، لماذا هذا التنافر، اسمح لي بهذا السؤال تفضلا منك، بين الفقهاء؟ يعني الملاحظ، نحن كإعلاميين نلاحظ بعض التنافر بين الفقهاء في الفتيا أو حتى في العلاقات الخاصة أو العامة بالأحرى، يعني العلاقات الشخصية، لاختلاف وجهات النظر. فهل اختلاف وجهات النظر بين الفقهاء تدعوهم إلى أن كل حزب بما لديهم فرحون؟
بالنسبة إلى الفقهاء الذين اجتهدوا، فهؤلاء لهم عذر في اجتهادهم وفيما وصل إليهم، فإن العالم قد يفوته بعض الأدلة، وليس كل العلم قد هويته، أجل ولا العشر ولو أحصيته. فالإنسان لا يدعي الكمال وأنه وصل إلى أن أحصى كل شيء، فيعذر الأولون بمخالفتهم لبعض الأدلة وكذلك أيضا اجتهاداتهم. ولكن الذين تعصبوا لهم من أتباعهم ليسوا بمعذورين، الذين ينكرون بعض الأدلة كالحنفية الذين لا يطمئنون في صلاتهم، نقول الدليل قام عليكم، اعملوا بالدليل حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدة. وأبو حنيفة معذور لأنه ما بلغه هذا الحديث، وكذلك أيضا غيره من العلماء الذين عندهم فوات بعض المعلومات. كان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا حتى نعلم به. وكم من حديث صحيح ما بلغه فلم يعمل به وأثبته بعض أتباعه الذين من الحنفية كالبيهقي والدارقطني، فإنهم يثبتون أحاديث ما بلغت الشافعي وهو معذور في عدم القول بها.
نعم. سمحت الشيخ، هناك من الدعاء وخطباء المساجد من ينبري للفتية على شاشات الفضائيات، فتجده يعني داعية ليس من العلماء المعروف يعني الذين عرفوا بالفتوى، فماذا تقول لهؤلاء وهل يجوز لهم ذلك؟
قد يكون أحدهم بحث مسألة حتى أتقنها وحتى عرف ما تدور عليه قتلها بحثا، فمثل هذا قد يقول أنا ما أفتيت إلا في مسألة عرفتها، طالعتها في كتب الفقه، في كتب الحديث، في كتب التفسير، وتحققت منها وأفتيت بها عن علم لا عن ظن ولا عن تخرص. وأما أن يقول أنا بلغت مرتبة الإفتاء العام وأنا أفتي في كل المسائل الورعية والأصلية وأنا عندي علم بجميع المسائل الخلافية وأرجحها ونحو ذلك، فلا يجوز له مثل هذا حتى يرسخ في العلم، فإنه في هذه الحال يكون من الذين يحللون ويحرمون بغير علم. ينطبق عليهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيرشد إلى أنه يتعنى في ذلك.
شيخنا، الفضائيات كالتالي: شاشة، مقدم، ويؤتى بشيخ. هذا الشيخ يتلقى اتصالات كثيرة من جميع دول العالم، وهذه الاتصالات يكمن فيها أسئلة مختلفة في العبادات، في الفقه، في التوحيد، في جميع في شتى أنواع الدين. شيخنا يعني لم يعرف بعضهم لم يعرف بالفتوى وليس من رجال الفتوى، فماذا يقول العلماء الثقات الكبار لمثل هؤلاء؟
نقول لهم لا تقولوا إلا بعلم، فإذا سئلتم عن مسألة ما بلغها اجتهادكم فأحيلوها إلى أهل العلم بها.
فإن لم يفعلوا واستمروا على ظهورهم في الفضائيات،
نقول إنهم داخلون في قول الله تعالى أن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
جميل. سمحت الشيخ، اسمح لي بهذا السؤال، يعني الفضائيات ووجود الفضائيات الآن يا شيخنا جعل من الفتوى الوصول إلى الناس بدون أي حواجز، ويعني خاصة الفتاوى التي تحتك بالسياسة، فهل الفتوى التي تحتك بالسياسة يجب أن تكون من المفتين المصرح لهم والمعينين من الدول، أم أن أي إنسان يستطيع أو أي عالم يستطيع أن يفتي بالأمور التي تتعلق بالسياسة؟
الأمور التي تتعلق بالدولة وبأنظمة الدولة ونحوها لا يفتي فيها إلا من هو مختص بذلك.
من هو المختص بذلك؟
من هو الذين يعينون من كبار الدولة والذين يتنص عليهم، يا فلان أنت الذي مفوض في أن تقول كذا وكذا. عادة الدولة تعين أشخاصا يختصون بهذه الفتاوى، أو أنها تحيل إليهم بعض المسائل التي يهم الدولة أن يقولوا بها.
هناك أيضا من يتربص بالعلماء يا سماحة الشيخ فيقول أو يفتي بما هو ضد السلطات الحكومية في أي دولة من الدول وينسب ذلك إلى الإسلام ويضع العلماء في حرج، لا يستطيعون أن يقولوا هذا ولا يستطيعون أن يقولوا ذاك. فمن يستطيع أن يوقف مثل هذا الذي يفتي بغير علم ليضع العلماء والحكام بحرج؟
لا يستطيع ذلك إلا المسؤولون الملوك وأتباع الملوك الذين هم وكلوا من قبل الملوك ومن قبل الرؤساء أن يأخذ على أيدي مثل هؤلاء وأن يمنعوهم من أن يتدخلوا في الأشياء التي لا يطيقونها والتي ليسوا أهلا لها. فيقالوا هذا الذي قلتم خطأ ظاهر وعليكم أن تتثبتوا وأن لا تقولوا إلا بعلم، فيأخذون على أيديهم. والواجب أيضا أن العلماء الآخرين يرفعون أمرهم إلى الملوك وإلى الرؤساء ويقال هؤلاء يتخوضون وهؤلاء يقولون بغير علم فخذوا على أيديهم.
جزاك الله خير سماحة الشيخ الدكتور العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، باسم جميع مشاهدي قناة إقراء في العالم كله نشكر لكم تلبيتكم لبرنامج البينة، جزاك الله خيرا.
وإياكم جزاكم الله خيرا، وفق الله المستمعين لكل خير، ونوصي جميع المستمعين في أطراف الأرض في قريب أو بعيد أن يتمسكوا بالسنة النبوية وأن يعضوا عليها بالنواجذ وأن يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والإمام أحمد، وكذلك أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من العلماء، وكذلك العلماء الذين جاءوا بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعز الدين ابن عبد السلام وكذلك ابن دقيق العيد، وأئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه والمشايخ الذين في هذا الوقت.
أمد الله في عمرك ووفقك الله لما تحب وترضى.